إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، ونحن في باب الإجارة. ومع النوع الثاني ذكرنا، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن النوع الأول من أنواع الإجارة، الآن نأخذ الإجارة على المنفعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه
وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول عند قوله والإجارة ضربان، الأول على عين، قال واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمينة لحمل وسبخة لزرع، قال لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين.
يعني يشترط في العين المؤجرة أن تكون مشتملة على منفعة نص أو اتفق عليها، وهي وهذه العين يعني صالحة لاستيفاء هذه المنفعة. ولذلك لو أنه أجر زمنة، يعني مريضة، لو أجر زمنة أي مثلا دابة مريضة أو سيارة خربة أو نحو ذلك، أو شاة أو حمار لا يصلح للحمل، أو بغل لا يصلح للحمل، أو سيارة يعني معطوبة، فهذه كلها الإجارة عليها باطلة، لأن الغرض من الإجارة هو استيفاء ماذا؟ استيفاء المنفعة. فإذا لم يمكن استيفاء المنفعة فلا يجوز تأجيرها حينئذ، لأنه يستحيل استيفاء منفعتها. نعم.
قال رحمه الله الثاني على منفعة في الذمة.
الثاني يعني من أنواع الإجارة على منفعة في الذمة. الأولى على عين تشتمل على منفعة، وهذه الفرق بينهما أن الثاني على منفعة يقوم المستأجر أو يقوم المؤجر بتنفيذها للمستأجر، منفعة يقوم المؤجر بتنفيذها للمستأجر، يعني بشرط أنه من أهل تلك المنفعة أو من أهل تلك الصنعة. فلو استأجر طبيبا مثلا ولم يكن ماهرا في الطب فالإجارة غير صحيحة، ولو استأجر مثلا خياطا وهو لا يجيد الخياطة فلا يجوز، لو استأجر حجاما وهو لا يجيد ماذا؟ الحجامة، فكذلك لو استأجر بناء وهو لا يجيد ماذا؟ البناء، فهو كذلك لا يستصح الإجارة، لأن هذه المنفعة غير صالحة أو غير متحققة. نعم.
قال الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف
منفعة في الذمة، يعني في ذمة المؤجر، ذمة المؤجر، فلذلك يشترط أنها موصوفة وصفا منضبطا لا يختلف، موصوفة وصفا لا يختلف، سواء بالنسبة للمؤجر أو المستأجر، وسيضرب لذلك أمثلة. نعم.
قال كخياطة ثوب بصفة كذا،
يعني استأجر هذا الخياط قال تخيط لهذا الثوب، طوله كذا، عرضه كذا، شكله كذا، نوع الخياطة كذا، فلا بد أن يكون الوصف وصفا دقيقا بالنسبة للطرفين.
أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته.
يعني أيضا لو استأجر بناء فلا بد أن يتفق على طوله كذا متر مثلا، وعرضه كذا متر، وارتفاعه كذا متر، وسمكه كذا سنتيمتر، وهكذا. بغير ذلك لا يمكن أن ينضبط الإيجار. نعم.
قال: وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم.
يعني حمل شيء يذكر جنسه، يعني على أن يحمل له هذا المتاع المعين أو هذه الأغراض المعينة، بشرط أنها موصوفة ومتميزة، وبشرط أن تكون مما يقدر على حمله، مما يقدر على حمله. وكذلك وصفه إن كان الأمر يحتاج إلى وصف. فمثلا لو أنه استأجره ليحمل له قطنا، لكنه بدلا من ذلك أتى بحديد، هل تصح الإجارة؟ لا تصح، لأن من شروط الإجارة أن يكون المنفعة متحققة، وشتان بين القطن وبين الحديد مثلا. فإذا يعني كذلك عدد المحمولات، عددها كذا وكذا. لو أنه قال: تحمل لي هذا الكيس من الدقيق، أو 10 أكياس من الدقيق بمقدار كذا وكذا، فلا بد أن يحدد أيضا العدد بما لا يتخلف فيه الوصف. وكذلك لو أنه قال له: تحمل مثلا لي هذه أو هذه الأوزان المعينة مقدارها كذا وكذا، وهكذا في سائر المنافع التي تستوفى بهذه الصفة. نعم.
قال: وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل، كيخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم.
يعني
فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه.
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن الغرر. والغرر صوره لا تكاد تعد ولا تحصى. وأرى أن أنبه الإخوة على مسألة في الغرر منعها أكثر العلماء وأجازها قلة منهم، ولكن الغرر فيها متحقق بنسبة 100%، ألا وهو البيع، الإجارة التي تنتهي بماذا؟
بالتمليك.
فهذه غرر محقق، وإن أجازها بعض الفضلاء فإن الحق مع من منعها، وهم كبار مشايخنا منعوها: سماحة الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، والشيخ الغديان، والشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان رحمهم الله، وكذلك الشيخ الفوزان، وسماحة المفتي الحالي شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. كل هؤلاء الجهابذة يمنعون ماذا؟
إجارة.
ما يسمى بالإجارة التي تنتهي بالتمليك. والآن السيارات سحبت، والآن قبل أن يمنع السجن، الآن السجون كانت امتلأت لا يستطيع الدفع، وهذا يلزمه، فيصادر السيارة ويذهب كل ما دفعه هباء أو سدى لا فائدة منه. يدفع في الشهر 1000 ريال وقد دفع فيها 100 شهر، ثم تخلف عن شهر، تسحب منه وتصادر ولا يستفيد شيئا. هذه في الحقيقة هذا من أنواع الغرر المنتشرة في هذا العصر. ولا ننظر إلى يعني أحيانا بعض ما الاختلافات، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى حظ من النظر. الآن يأتيك يقول لك أصحاب البنوك، يقول: نحن عندنا فتوى. طيب فتوى من من؟ هل هو من الكبار المعتبرين أم من قليل من من هم دونهم؟ الحقيقة من قليل من هم دونهم، فلا ينعبه بهذا ولا يعني نعول عليه. لأنه غرر، ومن إجارة الغرر أن يجمع بين ماذا؟ بين المدة وبين ماذا؟
والعمل.
والعمل. يقول تخيط لهذا الثوب في مدة كذا وكذا، هذا ينتج عنه أحد أمرين: إما أن المدة لا تغطي ماذا؟ العمل، ولا تغطي وقت الخياطة، أو أن المدة طويلة بحيث تزيد عن ماذا؟ عن العمل. وهذا كله فيه ماذا؟ فيه غرر، وهذا كله فيه غرر، فلنبتعد عن الغرر بأشكاله وألوانه، فلا نجمع بين المدة وبين ماذا؟ وبين العمل. تقول له خط لي هذا الثوب، لا تذكر له مدة. نعم.
قال: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. قال: فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه.
نعم، هذه مسألة مهمة يجب أن نقف عندها وقفات. لا يجوز أن يؤجره على فعل قربة أو طاعة كحج أو صوم أو صلاة أو تلاوة قرآن أو مثلا
قضاء
أو قضاء أو كفارة أو نحو ذلك، أو أذان أو إمامة أو نحو ذلك، فهذا كله محرم إذا استؤجر عليه. أما إذا كان بدون أجرة ففيه تفصيل سنتطرق له، وإن كان المصنف لم يشر إليه هنا، لكن يبدو أنه عقد له باب خاص في باب ما تصح فيه ماذا؟ النيابة. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا، فإنه خطير جدا. الاستئجار على الإمامة لا يصح، الاستئجار على الأذان لا يصح، الاستئجار على الحج لا يصح في أصح أقوال أهل العلم، الاستئجار على القضاء لا يصح، الاستئجار على الكفارة لا يصح، صيام كفارة مثلا. وإذن هذا كله لا تصح فيه الإجارة، بل هي باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص:
نعم،
اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هناك استثناء سنبينه إذا كان جعاله، إذا كان بدون مشارطة هذا له باب آخر سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه،
يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر عندهم الأئمة الذين يؤجرون، قال: والله لا أصلي خلفه، والله لا أصلي خلفه. لماذا؟ لأن هذه عبادة ينبغي أن يتبرع بها، أو يكون الرزق من بيت المال. أما بهذه الطريقة أنه يشارطهم مشارطة لا أصلي بكم إلا كذا وكذا، فهذا أمر في غاية الخطورة. ذكر أحد المشايخ أنه لقي إماما في بعض المناطق، الكلام ذا قبل سنين في المملكة قبل حكم الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ذكر أن هذا أيضا حدث في بلاد الشام، وهو أن خطيبا يقول الرحالة، والله نسيت اسم الرحالة، يقول: جئت لأصلي الجمعة فإذا بالإمام جالس، وإذا بغلام يمشي ويجمع النقود والخطيب جالس، فذهب وأعطاه إياها، فقال: تريد أن أخطب لكم الجمعة مقابل هذا الأجر الزهيد؟ اذهب واجمع مرة أخرى حتى أخطب لكم، حتى أخطب. هذا من الغرائب التي ذكرها هذا الرحالة، لعلي غدا أتيكم باسمه إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني وهو من رحالة المسلمين الذي ذكروا بعض الغرائب في طرقهم، ومن هذه الغرائب هذا الذي ذكره ووجده. يعني الخطيب لا يقوم الخطبة حتى يملأ جيوبه من ماذا؟
نقود.
من النقود. وهذا مما يدخل في هذا الباب الذي ذكرناه، فهو استئجار محرم والمشارطة محرمة، فلا يجوز ذلك أبدا. والحديث الآخر حديث أبي بن كعب. نعم تفضل. نعم.
قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار، قال فرددتها. رواه ابن ماجه.
وكذلك هذا الحديث أن أبي علم رجلا شيئا من القرآن فأهداه قوسا فقال إن أخذتها أخذت ماذا؟
قوسا من نار.
قوسا من نار. فهذا أيضا يؤيد ما تقدم ذكره من أن الاستئجار على تعليم القرآن بطريقة الاستئجار والمشارطة أن ذلك محرم. وأما الحديث الذي سيأتي إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا محمول على الرزق الذي يدفع من ماذا؟
بيت المال.
من بيت المال، يحمل على الرزق الذي يدفع من بيت المال، فهذا مقابل الاحتباس ومقابل أن ولي الأمر يصرفه لسائر الناس المستحقين. نعم.
قال وكره إسحاق رحمه الله تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت.
إسحاق بن راهوية أو بن راهوية على لغة الفقهاء يقول كره أخذ الأجرة، والكراهة عندهم كراهة التحريم، وكما سمعتم في من قول من؟
عبد الله بن شقيق.
عبد الله بن شقيق أحد كبار التابعين. هذه الرغفان التي يأخذها من؟ الأئمة المعلمون هي من السحت. سحت يعني حرام، هي حرام. نعم.
قال وعنه يصح.
وعنه يعني الإمام أحمد.
وأجازه مالك والشافعي رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري.
الصحيح أن هذا محمول على الرزق الذي يدفعه ولي الأمر من بيت المال للمعلم أو للخطيب أو للإمام أو للمؤذن. وأما ما يشارط عليه المؤذنون أو الأئمة أو الخطباء أو المعلمون فيبقى تحت النهي المحرم، يبقى تحت النهي المحرم. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله على ما يدفعه ولي الأمر من بيت مال المسلمين من رزق، فإن ذلك مباح بالإجماع ولا خلاف فيه. تتعلق بهذه المسألة مسألة مهمة، وهي الاستئجار، استئجار بعض القراء للقراءة على روح الميت. إذا مات لهم أحد يستأجرون قارئا بأثمان باهظة، لأنهم فئات، في فئة درجة أولى ودرجة ثانية VIP وإلى آخره، ها؟ يأتون إلى هذا الغالي الدرجة الرفيعة قالوا لا ابحث عن غيري أنتم كم ستدفعون؟ إذا قالوا كذا وكذا قالوا لا أنتم لستم يعني مش قد المقام كما يقولون، ها؟ يعني ما أنتم على قدر الحال، اذهبوا إلى القراء الصغار المساكين الذين يرضون بأي ثمن، أما أنا لابد لي مواصفات خاصة ومأكولات خاصة. ثم إذا أتاه التجار أو قد يكون ذلك من أموال الورثة، ومن حرم وارثا من حقه حرم على باب الجنة، ويضحكون على الناس فيستأجرونهم بأغلى الأثمان، ويسهر طول الليل يتمايل برأسه كما تتمايل الراقصة. أنا لا أجد شيئا أشبههم به إلا ماذا؟
راقصات.
إلا الراقصات. هؤلاء القراء الفجار الفجرة الظلمة أكلة أموال الناس بالباطل، لا أجد ما أشبههم به إلا الراقصات. يشبع يملأ بطنه من اللحوم وأمامه علبة مليانة سكر نبات، ها؟ من أجل إيش؟ أن تسلك حلقه ويبدأ يتمايل ويمد حنجرته حتى يخرج عن القراءات المألوفة بسبب مد الحنجرة الزائد 3 أيام على الأقل، ثم يأخذ تلك الأثمان الباهظة. وهذا بالإجماع محرم، محرم بإجماع المسلمين. الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائه إلى ثواب إلى الموتى هذا محرم بإجماع علماء المسلمين. وإنما حصل خلاف يسير فيما إذا قرأ وأهدى ثواب القراءة مجانا بدون أجر، حصل خلاف يسير، والصحيح عدم جواز ذلك، الصحيح عدم جواز ذلك، لأن الاستئجار على لأن إهداء ثواب القراءة وإهداء ثواب الصلاة والصوم والزكاة وما إلى ذلك هذا محرم لا قيمة له. لكن يعني يروى عن الإمام أحمد بحنيفة رواية ضعيفة أنه أجاز ذلك إذا كان بدون أجرة، وقد شدد فيه الإمام مالك والإمام الشافعي، وهي الرواية الصحيحة عن أحمد وأبي حنيفة رحم الله الجميع، وهو مذهب عامة أهل الحديث. أما الشبهة التي يطرحونها عندما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة عن الميت فأجاب بالجواز، وسئل عن الحج فأجاب بالجواز، وسئل عن قضاء الدين، وسئل عن وكذلك الدعاء، وكذلك الدعاء والصدقة، هذه بالإجماع، هذه لا شك فيها بالإجماع، فماذا يقال له؟ لأنه يقول إن غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذه الأشياء، ولو أنه سأل عن إهداء ثواب الصلاة والقراءة لقال بالإيجاب، لقال بالجواز كما قال فيما قبلها. وهذه شبهة باطلة بل في غاية البطلان، لأن العبادات ماذا؟ توقيفية. إذن نقول في جميع المحرمات بل التي ليس فيها نص يعني بالنص، وإنما هو بما يدل عليه النص دلالة أخرى، نقول كلها مباحة. إذن لو فتحنا هذا الإيش؟ هذا الباب الخطير جدا. فإذن الصحيح أن إهداء ثواب القراءة للموتى ليس بجائز وليس بصحيح، بل إن الاجتماع في حد ذاته محرم كما مر بنا قبل يومين. ماذا قال جرير بن عبد الله؟ كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، يعدونه من ماذا؟ من النياحة المحرمة. فانتبه لهذا يا عبد الله. ولذلك يحكى عن أحدهم أنه أعطوه مالا، أحد القراء الفجار أعطوه مالا زهيدا، فقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هل الميت تأثر وغضب؟ قالوا يا شيخ لما لا تقرأ من آيات الجنة، من آيات اللي فيها التي فيها بشائر وكذا. قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش لميتكم، ادفعوا حتى نقرأ له من الآيات الأخرى. فلما أعطوه ما أعطوه قرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أليس هذا استهزاء بالقرآن؟ أليس هذا احتقارا للقرآن؟ أليس هذا تلاعبا بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت لما أعطوك نقود، النقود أي جزمت أنه في النار، ولما أعطوك قليلا جزمت أنه في النار، ولما أعطوك كثيرا جزمت أنه في الجنة. هذا من تلاعب هؤلاء القراء الذين لا يقيمون لكتاب الله وزنا، والذين لعنهم الله لأنهم قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهم مستحقون للعنة. والله تبارك وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فانتبهوا لهذه الخطورة وهذه المزالق. نعم.
قال فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة. إن أحق ما أخذتم نعم عليه أجرا كتاب الله. قال فإن أعطي من غير شرط جاز، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يطلب ولا يشارط.
نعم.
فإن أعطي شيئا أخذه.
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه إذا مثلا مقابل الاحتباس يقول: صلي بنا أنت، ما تذهب يمينا ولا شمالا، ونحن نعطيك ما تيسر من ما يساعدك على التفرغ للإمام وتدريس تعليم الناس ماذا؟ القرآن. هذا لا بأس به، إذا كان جعلا بدون مشارطة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وهذا أظنه مما لا خلاف فيه. نعم.
قال: وقال أحمد أيضا: أكره أجرة المعلم إذا شرطه.
نعم، وأكره يعني يحرم، إذا كانت بشرط فلا شك أنه محرم، إذا كانت من بيت المال فلا حرج في ذلك، إذا كان الأهل الحي دفعوا له مقابل احتباسه عندهم وعدم شغله، يعني بدل من يروح يكدح ويعمل يتفرغ لهذا الغرض وجمعوا له شيئا دون مشارطة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
قال: وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه.
يعني ما لم يكن قربة، ليس تعليم قرآن ولا صلاة ولا أذان ولا جهاد ولا كذا ولا كذا، فما حكم أخذ الأجرة عليه؟ يعني مثلا تعليم الخط، تعليم الإملاء، تعليم بعض اللغات التي يحتاجها المسلمون، فهذا لا بأس بأخذ الأجرة عليه، لأنه ليس من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف.
نعم، صيام، صلاة، حج، الخلاف في الحج اليسير، خلاف يسير في الحج، الصيام، الصلاة، قراءة تلاوة القرآن، فهذا لا شك أن الإجارة عليه محرمة بدون خلاف، لكن يستثنى من الصوم والحج والدعاء والصدقة أربعة أمور: أولا صوم الولي عن وليه، فهذا تجوز فيه النيابة بدون أجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا في حق ما تركه بعذر، في حق ما تركه بعذر، أما ما تركه متعمدا فهذا لا يجزئ عنه حتى ولو صام الدهر كله، وكذا الصلاة وكذا القراءة وكذا الزكاة لمن تركها وكذا سائر العبادات التي هي قربة خالصة لله عز وجل. ويدخل في قوله صام عنه وليه صوم النذر وصوم الكفارة وما فاته من شهر رمضان بعذر، ما فاته من شهر رمضان بعذر. الثاني الحج، حج الولي القريب عن قريب لا خلاف فيه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباها مات ولم يحج، قال: فحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالوفاء. وأما الإجارة على الحج ففيها الخلاف، والأصح أنها لا تصح، لكن لو أعطاه شيئا مكافأة دون مشارطة ولا يوجد له من يحج عنه من أقاربه فلا بأس بذلك إن شاء الله. الثالثة الصدقة، وهذه بدون أجرة، والرابعة الدعاء كذلك بدون أجرة، أما من يستأجرون من يدعو لهم فهذا الدعاء لا قيمة له، لأنه ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
أسئلة؟
انتهى الفصل؟
لا، باقي
أسئلة
تابعة.
طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة،
وإليكم،
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
هذا أحسن الله إليكم نوع من الاشتراط. يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا إمام، إذا جمعنا له يقول راتبا طيبا أصلح من قراءته وصلاته وتعليمه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وكلما زاد زدنا، وإن نقصنا وعجز بعض أهل الحي قال قصر في ذلك كله. فما توجيهكم؟
توجيهي كما ذكرت وكما ذكر سمعتم من فتاوى الأئمة في ذلك، لا تصلوا خلفه إذا كان يشترط بهذه الطريقة ويلون قراءته ويلون تعليمه بحسب ما يعطى، فهذا لا تصلوا خلفه أبدا، لا تصح الصلاة خلفه. نعم.
سائل أحسن الله إليكم، في دروس فائتة ذكرتم أحسن الله إليكم قصة الإمام الشعبي رحمه الله عمرو بن شراحيل، أنه سأله سائل هل تزوج الشيطان؟ قال ذلك عرس ما حضرناه. السائل الكريم يقول ما أسماء الجن من الصحابة؟
لا أعلم والله، لا أعلم ولا أدري، وهذا نصف العلم.
وهل في الصحابة أحسن الله إليكم؟
لا، ولا أعرف أن جنيا يسمى صحابيا، لا أعرف أن نعم هناك جن حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم أن أحدا سماهم صحابة. نعم. فاقرأ سورة الجن وتفسيرها وسورة الأحقاف، لكن ما علمنا أن أحدا أطلق عليهم اسم الصحبة أو لقب الصحبة. نعم. مسلمون نعم، لكن صحابة ما أعرف.
نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه ابتلي بسلس البول،
عافاك الله.
نعم. يقول كيف أتوضأ وكيف أصلي خاصة في الحرمين الشريفين؟
أولا نسأل الله أن يجمع لك من أجر الشفاء، وثانيا إذا كان هذا السلس مستمرا ولا تتحكم فيه فحاول أن تتوضأ لكل صلاة، ولو خرج بعد ذلك في الواقي شيء فأنت تتم صلاتك ولا حرج عليك إن شاء الله. البس واقي، يعني اللي يسمونها حفاظة أو كذا، تلبسها وتتوضأ لكل صلاة وتغسل كل جسمك وسراويلك وتغيرها وتغسلها، وما نزل بعد هذا وقبل خروج قبل أن تنتهي من الصلاة فإنك لا تؤاخذ به ولا ينتقض وضوءك، وضوءك لا ينتقض بل استمر في صلاتك، هذا إذا كان مزمنا لا يرجى برؤه. نعم.
سائل كريم يقول قدمت للعمرة من بلدي كذا، وأمرني الوالد بأن أقف عند رأس رسول الله وأطلب منه المدد له، كيف أنفذ ذلك؟
أولا يا حبيبي وفقنا الله وإياك لكل خير، وبصرنا الله وإياك في ديننا، أنت لا تستطيع أن تحدد أين رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك محاط بحواجز كثيرة بينك وبينه، هذا أمر. الأمر الثاني طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من المخلوقين شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإذا قلت مدد يا رسول الله، أو قلت أغثني يا رسول الله، أو قلت الشفاعة يا رسول الله، أو قلت أعطني يا رسول الله، أو نحو ذلك، فهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن عليك أن تقول في دعائك اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما أن تطلبها منه الآن منه مباشرة فهذا شرك أكبر. كذلك طلب المدد من الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من غيره، كل هذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شركا ما هو دون ذلك، فما بالكم بمثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وإيش ثم شاء محمد. لماذا؟ لأن الواو تحتمل ماذا؟ التشريك. الواو لمطلق الجمع فهي تحتمل التشريك. ولما قال له رجل ما شاء الله شئت، انظر قال بغضب أجعلتني لله عدلا، وفي رواية ندا، يعني أجعلتني شريكا لله، لأنه جمع بالواو والواو تحتمل التشريك. أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فانتبه لهذا يا عبد الله، الأمر جد خطير. لا تقل مدد يا رسول الله، ولا مدد يا حسين، ولا مدد يا أبا بكر، ولا مدد يا عمر، ولا مدد يا علي، ولا مدد يا شاذلي، يا نقشبندي، يا بدوي، يا قادر، يا جيلاني، يا مرسي، يا عيدروس، يا فلان، يا فلان. هذا كله شرك بالله، والله إنه مثل من يعبد اللات والعزى، من يطلب المدد من المخلوق ولو كان نبيا أو ملكا، كمن يطلب المدد من اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق بينه وبينهم. فانتبه يا عبد الله لهذا، فإنه جد خطير. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأن زوجته قاضية.
نعم.
إلى أن يذكر أنه صار يخشى على نفسه من الخلع أنها تخالعه، وقد قدمت معه للزيارة والعمرة ويريد أن يسجل جوابكم يا شيخ.
سجله، أنا لا أسمح بالتسجيل إذا خرجت خارج الدرس. أما الدرس فسجلوه الجميع وليس هذا السائل فقط، من أراد أن أحب أن يسجل الدرس فليسجله، لكن عندما أخرج لا أسمح لأحد بالتسجيل خارج الدرس. فهمتم هذا جميعا؟ طيب.
قاضية.
ما في الحقوم ولا أمرهم امرأة. أقول يا أخي بارك الله فيك، حاول أن تقنعها بترك هذا العمل، فإنه ليس من شأن النساء لأمرين. الأمر الأول أن المرأة لا تتولى القضاء عند أكثر، بل يكاد أن يكون إجماعا بين أهل العلم. الأمر الثاني أن هذا القضاء الذي تحكم به هو قضاء طاغوتي قانوني وليس قضاء شرعيا. ما أظن أنه قضاء شرعي، ما أتوقع أنه قضاء شرعي، وإنما هو ذلك الحكم الطاغوتي الذي حل في أكثر بلاد المسلمين، حاشا هذه البلاد ولله الحمد والمنة. فهذا القانون الطاغوتي، القانون الفرنسي أو الإنجليزي الذي يطبق في أرجاء العالم الإسلامي، هذا حكم بالطاغوت، حكم بالطاغوت، فعلينا أن نحذر منه. وبلغها مني رسالة أن عليها أن تتوب إلى الله وأن تترك هذا العمل، فضلا عن كونك تخشى أن تخالعك بحكم منصبها والعياذ بالله. يعني هي قد تستغل منصبها لمخالعتك، هذه داهية كبرى، وهذا من نتائج تولي النساء للقضاء. والنساء ضعيفات في هذا الباب، القضاء يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى رجل حازم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقل لها تتق الله وتترك هذا المنصب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. ولو خالعتك فما يخال أن الخلع صحيح، بل إنه حكم باطل، يخشى أن تكون حتى لو خالعتك أنها ما زالت في ذمتك.
سائل الكريم يذكر بأنه يطيل شنبه. شنبه. ما حكم الدين في ذلك؟
حكم الدين أن هذا محرم، ومن عادات الكفار ومن عادات المجوس، يعني الذين يطيلون الشارب ويحلقون لحاهم، حلق اللحى محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حرم حلق اللحى، حرمه تحريما مؤبدا. أطيل اللحى، وفر اللحى، أكرم، أرخو، أرجو، وفر، أكرم. الآن عكس الأمر، يعني يطلون الشنب كما سموه، يعني الشارب يقول لك فلان شنبه يقف عليه الصقر، هذا إيه تتفاخر بماذا؟ ثم إن فيه قذارة ووساخة، إذا تنخم نزل على النخامة عليه، وإذا استنشق نزلت النخامة عليه على هذا الشنب الذنب. انتبه يا عبد الله، لا تقلد الكفار، لا تقلد الكفار بإطالة هذا الشارب. الشارب السنة قصه، حتى أن بعض العلماء يرى حلقه، فانتبه وتقيد بالسنة، قص شاربك واعفي لحيتك، لا تكن مثل امرأتك. ها، المرأة هي التي جعلت ملساء هكذا، أما أنت لو حلقت لحيتك صباحا ومساء لن يكون وجهك ناعما مثل وجهها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا تتشبه بالكفار بإطالة الشنب، ولا بالنساء بحلق ماذا؟ بحلق لحيتك، اتق الله في هذا. نعم، هذه علامات الرجولة، اللحية، اللحية من علامات الرجولة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته ترى من خلفه وهو يصلي، فاتق الله وأعفها لوجه الله، فإن حلقها كبيرة من الكبائر، فانتبه لهذا يا عبد الله. وإطالة الشنب كبيرة، وفيه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
صلى الله عليكم، تقدم أيضا قصة رسولي قيصر لما أرسلهما للنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وما طويلا الشارب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: من أمركما بهذا؟ قال أمرنا به ربنا. قال: لو كنت قاتل الرسول لقتلتكما.
اي نعم، يعني ربهما يقصدون قيصر، كسرى يقصدون كسرى والعياذ بالله. نعم،
لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب.
نعم، هكذا قال
الحديث.
نعم، يعني ردا عليهم قال: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. نعم،
السائل الكريم.
سؤال أخير.
نعم، أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: أرى بعض المصلين يقصد يقبضون وبعضهم يسدلون، ثم بعد الركوع أيضا نحو ذلك، بعضهم يقبض وبعضهم يسدل، يقول: ما هو الصحيح؟
أما عند القيام فالقبض هو الصحيح بإجماع العلماء العاملين بالسنة، والسدل الذي يفعله بعض المتأخرين من الفقهاء باطل وبدعة من البدع. ومالك رضي الله عنه الذي يدعي بعضهم أنه من أتباعه هو راوي أحاديث القبض، أربعة أحاديث يرويها الإمام مالك، وهي القبض عند القيام بعد تكبيرة الإحرام إلى أن تركع للركوع، فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ تقليد هؤلاء الفقهاء المتأخرين الذين أخطأوا وظلموا الإمام مالك وظلموا الإمام ابن القاسم في دعوى أنهما كانا لا يقبضان. هذا مما ينبغي، وإذا تبينت لك السنة يا عبد الله فلا تعدها إلى غيرها. يقول الإمام الشافعي: أجمع الناس أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا؟ لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. فانتبه لهذا يا عبد الله. وأما بعد الركوع فالأمر فيه خلاف بين أهل العلم، هنا من يرى أنه يرجع إلى الحالة الأولى التي كانت قبل الركوع، وهناك من يقول أنه يرجع إلى الأصل بدليل قول الراوي: حتى عاد كل عضو إلى مكانه أو إلى فقاره. فهذا فهموه على فهمين، فلا حرج ولا اعتراض على، لأن لكل ماذا؟ لكل دليله ووجهته. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.